وأنها لا تبرر كفرهم وشركهم. وإن افترضنا أن نبيا قد ارتكب جرما فذنبه على عاتقه، كما أن المخالفين أيضا ذنبهم على عواتقهم هم. نستنتج من هذه الآية أيها الكرام، أولا عند مجادلة المعاندين يجب تجنب الكلام البذيء، والقرآن يعلمنا في هذه الآية طريقة مجادلة المخالفين. ثانيا كل فرد مسؤول عن أعماله، ولا تشكل ذنوب الآخرين تبريرا لنا لارتكاب الذنوب.
عن الإمام السجاد عليه السلام: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن مستمعينا الأفاضل، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 36 و37 من سورة هود.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
استنادا إلى آيات القرآن الكريم، فقد لبث نوح في قومه حوالي 1000 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، فآمن به قليل من قومه، فأوحى إليه الله ألا يؤمن من قومه إلا من آمن، وإن الله سينزل عذابه على الكافرين، والعذاب هو طوفان وسيل عظيم يعم جميع الأرض. والسبيل الوحيد للخلاص من هذا الطوفان هو ركوب سفينة نوح التي تحول بينهم وبين الغرق. لذا استنادا إلى هذه الآية، فقد أمر الله عز وجل نوحا ببناء سفينة كما علمه الله سفينة عظيمة تنجيه هو وأتباعه عند نزول العذاب الإلهي. ولأن عذاب الله آت لا بد منه، فلم يكن أمام المخالفين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا نبي الله بعدم الإيمان به، فلم يكن أمامهم من سبيل للنجاة. من هذه الآية نستنتج أولا، أحيانا يهوي الإنسان إلى مرحلة بحث لا يبقي أمامه سبيلا للنجاة ولا أي أمل بنجاته، ولا يؤثر فيه أي نصح وكلام. ثانيا، الأنبياء لا يوفرون أسباب نجاة الناس بالنصح والتبليغ، بل أحيانا ببناء وسائل للنجاة كسفينة نوح. وثالثا، إن العذاب الإلهي يحل على الظالمين والمجرمين، وعندما ينزل العذاب لن ينجي الله المجرمين. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:11 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. مزامير الحياة في الساعة 12:28. الصلاة في الساعة 12:37. لآلئ ودرر عند 12:46 وفي الساعة 1 تماما في 5 دقائق تستمعون لنشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة يأتيكم في الساعة 2 تماما. عند 22:00 قوافل الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:26. قسم الأخبار في الساعة 3 تماما يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
دعم فلسطين واجب إلهي وسياسي، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جمع من مسؤولي الجمهورية الإسلامية في إيران عام 2000. إن آلام الشعب الفلسطيني هي آلامنا ومصائبنا ومحننا، واليوم قد علا نداء الشعب الفلسطيني يا للمسلمين، والإجابة على هذا النداء واجب على مسؤولي الحكومات الإسلامية فردا فردا، وإن الله تعالى سيحاسبهم على ذلك، وهو واجب علينا جميعا، وهذا يفوق الاعتبارات السياسية، رغم أن العقل السياسي أيضا يقتضي أن يقف العالم الإسلامي اليوم بأسره متعاضدا وظهيرا بعضه لبعض بوجه الصهيونية الغاصبة المعتدية، فإن هذا الخطر محدق بجميع العالم الإسلامي، وأن لوجود الصهاينة مزيدا من الضرر حتى على الحكومات الزاعمة أن علاقتها مع الحكومة الصهيونية الغاصبة تصب في صالحها. هذه الغدة السرطانية والشجرة الخبيثة التي زرعت هناك تهدد كيان وهوية كل البلدان والحكومات الإسلامية، فلا مناص من ضرورة دعم فلسطين، ولو لم نقم بذلك فسيظهر أناس يلتزمون بهذا العمل لا محالة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية 54 من سورة المائدة، هذه سنة إلهية. واجب الحكومات الإسلامية قطع النفط شهرا واحدا لقمع الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إنما ذكرناه من قطع النفط لمدة شهر واحد يعد قضية أساسية ولا يمكن التعامل معها سطحية، وبالطبع فهي ليست قضية استعراضية بأن تنهض حكومة وحدها قائلة أنا أقطع النفط، ولا يعلم كيف ستقطع وهل ستقطع، بل هي قضية جادة حقيقية ولا بد للجميع من اتخاذ القرار فيها. قالوا إن قطع النفط يؤدي إلى ضرر الدول القاطعة، والحال أن المسألة على خلاف ذلك، وهو خطأ في الحسابات. إنكم تشاهدون اليوم تقلب أسعار النفط، إذ يصل سعر النفط في بضعة أيام إلى 24 أو 25 دولارا، وبعد أيام ينخفض سعره إلى 15 أو 16 دولارا، فإن الشعوب تتضرر كثيرا من ارتفاع وانخفاض الأسعار. لماذا؟ لأن زمام الأمور بيد الآخرين. سوف تتجلى قوة اتخاذ القرار في الحكومات الإسلامية عبر قطع النفط لمدة شهر واحد، وتظهر الشعوب والحكومات الإسلامية أن بوسعها الإقدام والمبادرة ضد الدكتاتورية الدولية ومطالب المتغطرسين القائمين على قوة السلاح فقط. يجب القيام بهذا العمل، وهو أمر لا بد منه. مع العلم بأن بعض الحكومات قد اتخذت مواقف جيدة، فقد وقفت الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وقفة شجاعة، وإن مواقفهم مواقف جيدة، لكن على جميع الحكومات العربية وجميع الحكومات الإسلامية والحكومات المصدرة والمنتجة للنفط أن تهتم بهذا الواجب التاريخي. سوف يحكم التاريخ في المستقبل بشأن هذه المبادرات المصيرية، واليوم أيضا تحكم الشعوب حيال ذلك. اليوم تتخذ الشعوب قرارها على هذا الأساس بشأن حكوماتها وبالنسبة إلى صدقها وإشفاقها ونزاهتها. إنني أرى أن من الأعمال المهمة التي تستطيع الدول العربية القيام بها هو أن يوظف مصدرو النفط نفطهم، والكلام الذي يطلقه الغربيون في العالم بأن لا تستخدموا سلاح النفط ليس كلاما صحيحا. النفط ملك الشعوب، ولا بد من استخدامه لصالحهم، فإن الأمريكيين يستخدمون القمح والمواد الغذائية كسلاح، وهذا ما يفعلونه في الكثير من مناطق العالم، فلماذا لا تتمتع البلدان الإسلامية والعربية بهذا الحق؟ ليقطعوا النفط لمدة شهر واحد فقط على نحو رمزي عن جميع البلدان ذات العلاقات الحسنة مع كيان العدو الإسرائيلي. إن العالم اليوم يمتلك الحركة، حركة المصانع والإنارة والطاقة أو الطاقة الكهربائية والحرارة، وهي العناصر الثلاثة الرئيسية لحياتهم، يمتلكونها بفضل نفطنا. فإن لم يتوفر لهم النفط ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة. فهل يعد هذا شيئا قليلا؟ لتقوم الحكومات العربية بهذا العمل لصالح نفسها، وليفعلوا ذلك لمدة شهر واحد لا بصورة مستمرة وعلى نحو رمزي دعما للشعب الفلسطيني، فإنه سيزلزل العالم، وهي من الأعمال التي بوسعهم القيام بها. سقوط الكيان الصهيوني هو في تجنيد كل طاقات العالم الإسلامي. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001: إن كيان العدو الذي كان يوما يعربد في هذه المنطقة ويملي كل طلباته على الشعوب العربية وقف اليوم راكعا عاجزا مكتئبا أمام عظمة المقاومة الإسلامية. واعلموا، لو أن العالم الإسلامي يجند كل طاقاته أو جزءا منها في هذا السبيل، فإننا سنشهد زوال الكيان الصهيوني وسقوطه. فقد هزم الكيان الصهيوني في جنوب لبنان إثر مقاومة آلاف عدة. صحيح أن لحزب الله امتدادا شعبيا عميقا، واستطاع عند الضرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من الأفراد، لكنه أفاد بصورة مستمرة من آلاف عدة، بل أحيانا من مئات عدة فقط في مواقع المواجهة مع المحتل الصهيوني. أي أن كيان العدو بكل ما يملك من إمكانات عسكرية وتقنية تسليحية متطورة متصلة بالترسانة الأمريكية، قد هزم أمام بضع مئات من الشباب المؤمنين المندفعين الذين كانوا يستخدمون إبان الحرب أسلحة بدائية للغاية. وبالطبع فإن سلاحهم القوي الذي لا يقهر هو سلاح الإيمان.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ما أعطى كيف يشاء. رأيتم بالنور ازداد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مآل كل مطرود. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها ضمن برنامجنا هذا مزامير الحياة، حيث نجدد اللقاء بكم عند هذه المحطة، حيث معالم الحياة نستلهمها من النهج العلوي نثرا وشعرا. ندعوكم للمتابعة. أيها الأفاضل، في الزهد وذكر الموت كرادع للإنسان عن المضي في الانغماس في ملاذ الحياة وشهواتها، يقول الفارس الأوحد في ميدان البلاغة والفصاحة أمير المؤمنين علي عليه السلام في حكمة نقلها لنا الكاتب محمد علي الدخيل في كتابه 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام، أنه قال: إن في الموت لراحة لمن كان عبد شهوته وأسير أهويته، لأنه كلما طالت حياته كثرت سيئاته وعظمت على نفسه جناياته. هذه الحكمة البالغة صاغتها لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله نظماً، فقالت متحدثة عن الموت وعن أثره في تعديل سلوك الإنسان:
إن في الموت أمانا للجناة الأشقياء ولعشاق الخطايا، إنهم أهل شقاء، عابد الأهواء يحيا في عذاب وعناء، بين أنواع المعاصي وذنوب في نماء، وكذاك الإثم يربو كلما طال البقاء.
نودعكم أيها السائرون على طريق النهج، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين، لكم منا خالص الدعوات وفي أمان الله تبارك وتعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة 70,000 حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله به 70,000 ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم بطلان جماعة من تأخر عن الإمام لعذر، وبيان عدم بطلان الصلاة لمن ترك المتابعة عمدا. ذكرنا في الحلقة السابقة أن من أحكام صلاة الجماعة المتابعة في الأفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يركع أو يسجد أو يقوم قبل إمام الجماعة، ولا يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام تأخرا كثيرا بحيث يخل بالمتابعة. وقد يسأل سائل: إذا تأخر المأموم عن إمام الجماعة لعذر هل تبطل جماعته؟ الجواب: لا تبطل الجماعة إذا تأخر المأموم عن الإمام لعذر. فلو أن شخصا كان يصلي مأموما وإمام الجماعة ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد، وهذا الشخص لا يزال واقفا ولم يركع مع الإمام لأجل الزحام، فهذه الفاصلة لا تضر بصلاة وجماعة هذا الشخص، فيركع ثم يسجد وبعد ذلك يلتحق بالإمام ولو في القيام. سؤال: هل تبطل الصلاة بترك المتابعة عمدا؟ الجواب: إذا ترك المأموم المتابعة مع الإمام عمدا لا تبطل صلاته، ولكن تبطل جماعته فيتم الصلاة منفردة. نعم، إذا ركع قبل إمام الجماعة في حال قراءة الإمام للحمد والسورة بطلت صلاته، إذ لم يكن قد قرأ لنفسه. كما قلنا يجوز أن يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان لم يسمع قراءة الإمام، ففي هذه الحالة تبطل صلاته لو انفرد عمدا، لأن الإمام لا يتحمل عنه لانفراده ولم يقرأ هو الحمد والسورة. سؤال: إذا ركع عمدا قبل ركوع إمام الجماعة والإمام قد فرغ من الحمد والسورة، فهل تصح صلاته منفردا؟ الجواب: تبطل صلاته على الأحواط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah, 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 Allah. أنت المعد لكل ما يتوقع يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع
يا رب.
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا
للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع
يا رب يا رب يا رب يا الله،
يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب.
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع يا رب. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فضلك
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر.
في الناس.
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلاً، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال؟ وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
طال دربي واتضاق ليل النوار الرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الفقير. إلهي أغفني فقد طال دربي واتضاق ليل النوار الرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع القليل.
الواحدة بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو، أوضح بزشكيان أن وزارة الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وشدد بزشكيان على أهمية التعاون في المجالات الحدودية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتصدي للإرهاب، معتبرا ذلك من أهم أولويات العمل المشترك بين الدول الإيكو. أفادت مصادر فلسطينية باغتيال جيش الاحتلال خلية من 3 مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في بلدة كفرقود بجنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل عائلة شهيد من مخيم جنين للاجئين في قرية كفرقود، وسرعان ما سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المكان. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت جرافات وآليات عسكرية إلى محيط المنزل المحاصر، وسمعت أصوات اشتباكات مسلحة في محيطه بالتزامن مع تصاعد ألسنة الدخان، كما شنت طائرة الاحتلال غارتين على المنطقة المحاصرة. سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر جثة أسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية قد سلمت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار جثث 18 أسيرا إسرائيليا من أصل 28، فضلا عن 20 أسيرا حيا. وتؤكد حماس أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعيق جهودها في استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، نظرا لأن الأمر يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها إلى القطاع.